إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 46 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا والكلام المفيد. وقد تكلمت عن النص وعن الظاهر وعن المؤول، وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من المجمل. يقول في اللغة: المجمل اسم مفعول من الفعل الرباعي أجمل، والمضارع منه يجمل، فاسم الفاعل مجمل واسم المفعول مجمل. هذا بخلاف الفعل الثلاثي جمل، فهو جامل ومجمول، واضحة. والمراد بالمجمل يعني المبهم، ومعلوم أن المبهم لا يعمل به، لأن العمل فرع إيه؟ التصور أصلا، والتصور مش موجود ابتداء. لذلك يقولون أجملت الشيء أي أبهمته، أو أجملت الشيء يعني جمعته، يعني المجموع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليهم شحوم الخنزير فجملوها. كلمة جملوها يعني أذبوها، فلما أذبوها يعني جمعوها، فالحجوم إيه؟ قلت جدا، ويزعمون أن الصفة قد تغيرت، والصفة لم إيه؟ تتغير، والصفة لم تتغير. أما في الاصطلاح، يقول هنا: هو اللفظ الذي احتمل معنيين أو أكثر، وليس أحدهما أرجح من الثاني إلا بدليل. شرح التعريف هو أي المجمل: اللفظ كما سبق، أقصد الملفوظ، سواء أكان كلمة واحدة أو جملة، وأقصد بكلمة أي على اصطلاح النحاة، لأن الكلمة في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام العرب لا تطلق إلا على الكلام المفيد، الجملة التامة المفيدة. ثم قال: الذي احتمل معنيين أو أكثر. بهذا القيد خرج النص، لأن النص لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحد، صحيح. ولكن إلى هنا دخل الظاهر، لأنه احتمل على أكثر من إيه؟ من معنى، ودخل ما يسمى بالمشترك. ثم قال: وليس أحدهما أرجح من الثاني، خرج الظاهر، لأن أحد المعنيين في الظاهر فيتبادر إلى الذهن فتقدم. إذا ما بقي عندنا إلا المجمل وإيه والمشترك. ثم قال إلا بدليل. خرج المشترك. لا، بأي شيء خرج المشترك؟ لأن الاشتراك يفك بالإضافة، لأن الاشتراك يفك إيه بالإضافة، والإجمال يفك بالدليل. يفك بإيه؟ بالدليل. يعني مثال سريع، كأنك تقول رأيت ظهرا. إيه ظهر ده؟ يعني ظهر دبة ولا ظهر إنسان ولا ظهر السفينة ولا ظهر الجبل؟ ولكن لو قلت رأيت ظهر الدابة أفك إيه الاشتراك، فما مش محتاجين لدليل، واخد بالك؟ اللي عايز يسمي الإضافة دليلا يسميها دليل، واضحة؟ ولكن الكلام رأيت ظهرا لا يستفاد منه شيئا، يصح للسامع أن يقول ماذا رأيت، أي شيء رأيت، لأنه لم يحدد، لم يكن الكلام كلاما تاما. ثم قال أمثلة. أمثلة على إيه بقى؟ على المجمل. فقال الشفق متردد بين البياض والحمرة. الشفق متردد بين البياض والحمرة. يعني ايه البياض والحمرة؟ يعني البياض يسمى شفقا والحمرة تسمى ايه شفقا، واضحة؟ طيب الجون متردد بين الأسود والأبيض، يعني يستخدم في الأبيض فيقال على الفضة جون، واضحة؟ والشيء سديد السواد يسمى ايه جون. وأيضا اسم ناحل متردد بين العطشان والريان. لو قلت رأيت ناهلا، لي أن أقول لك أريان هو أم عطشان؟ تقصد يعني هو ريان أم عطشان، واضحة؟ فكل ما سبق ألفاظ مجملة. فإذا الذين يفهمون في اللغة، لو قال رجل رأيت ناهلا ما تبادر إلى ذهنه إيه؟ معنى محددا، مع أن اللفظ تضمن أكثر من إيه؟ من معنى. ومثاله أيضا لفظ بانا. بانا يعني إيه؟ ظهر، وممكن يكون بمعنى غابة. بانا بمعنى إيه؟ ظهر، وممكن يكون بمعنى غابة. لذلك يقولون بان الحق، يعني إيه؟ ظهر الحق. ويقولون بانت المرأة، يعني إيه؟ غابت وطلقت، واضحة؟ فإذا هذا يسمى بالألفاظ إيه؟ المجملة. فما نقدرش نفهم حاجة إلا بإيه؟ بالدليل، أو نقدم معنى على آخر إلا بإيه؟ بدليل. ولكن توجد ألفاظ مشتركة اللي احنا لسه بنتكلم عليها، كرجل يقول رأيت عينا. إيش تقصد؟ رأيت عينا باصرة أم رأيت عينا جارية، أم تقصد رأيت جاسوسا مثلا؟ لأن لفظ العين يطلق على إيه؟ على الجاسوس. إذن هذه مشتركة بين إيه؟ لذلك هذه تفك بالإضافة أو بالوصف، فتقول رأيت عينا باصرة، واضحة؟ رأيت عينا جارية، واضحة؟ طيب. وأيضا لفظ عير بفتح العين تقع على الحمار، الحمار يسمى ايه؟ عير. وأيضا الجبل اللي في المدينة يسمى عير، وبرضك العظم الذي في القدم بيسموه عير. إذا كل هذه معاني مشتركة، كأنها تقول رأيت عين عير القدم، يبقى خلاص كده عرفنا ايه المراد. رأيت عيرا يسير، يبقى خلاص تقصد ايه الحمار. رأيت عيرا شامخا، يعني تقصد الجبل. واضحة؟ طيب. وأيضا لفظ رجل اللي هو العضو المعروف، وتسمى جماعة الجلاد رجل، يبقى دي كلها ألفاظ مشتركة، ولكن الألفاظ المشتركة تفك بالإضافة أو ما كان في معناها كالوصف مثلا. واضحة؟ طيب حكم المجمل، لا يجوز العمل باللفظ المجمل، هتعمل بإيه؟ تعمل بهذا المعنى أم بآخر؟ والمعنى بسبب التردد، وإن عملت بأحد المعاني دون الأخرى فليست له مزية على بقية المعاني حتى تقدمه وعليه. فاللفظ الذي يجب أن نعمل به يفتقر إلى دليل لتعيينه، فمتى وجد هذا الدليل تعين المعنى المراد عملنا به، وقبل ذلك لا تعمل، لأن الله عز وجل لم يكلفنا العمل إلا بما عليه دليل، فما فقدنا عليه الدليل لا نستطيع أن نعمل به. مسألة اشتراك الظهور والإجمال في لفظ واحد. فهنا يقول قد يحمل اللفظ الواحد صفة الظهور من جهة وصفة الإجمال من جهة أخرى. خلي بالك، لو تتذكرون لما قلت فتحرير رقبة قلنا هذه مطلقة، فلما جئنا بالدليل مؤمنة قلنا فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا الإطلاق قيد من جهة واحدة لا من كل الجهات، فما زال اللفظ مطلقا في أمور أخرى. واضحة؟ طيب مثال ما نريد أن نبينه الاشتراك في الظهور والإجمال، قال تعالى وآتوا الزكاة. فلو نظرت من جهة التكليف استفدت الوجوب من لفظ الإيتاء، صحيح؟ إذن هذا ظاهر أم مجمل؟ ظاهر، ولكن هطلع إيه؟ ما هو المقدار؟ هذا إيه؟ مجمل، يحتاج إلى نصوص أخرى لذلك، لذلك اللفظ المجمل لا يكفي للعمل. الذي يعني له أكثر من جهة، جهة ظاهرة وجهة مجملة، لا يكفي للعمل. كبير هذا النص أننا نعتقد اعتقادا جازما بوجوب الزكاة، ولكن نطلع طيب. ومثالها أيضا وأقيموا الصلاة، لذلك يقول هنا وجود الإجمال في الكتاب والسنة، يعني نصوص الكتاب والسنة مجملة، ولذلك يقول وقع الإجمال في التنزيل، ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فهذا اللفظ لو نظرنا إليه من جهة التكليف قلنا وأقيموا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، إذن استفدنا وجوب الصلاة. أما كيفيتها من النص مجملة أم لا، تريد نصا آخر يبين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. إذن هنبحث عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نفك به هذا الإجمال. ثم قال أنواع الإجمال وقسمه إلى ثلاثة أنواع. فقد يراد بالإجمال او المطلوب من الاجمال تعيين المراد او بيان صفته او بيان مقداره. مثال تعيين المراد، يعني ايه تعيين المراد؟ يعني اللفظ المجمل احتمل اكثر من معنى، عايزين نعين المعنى المراد. واضحة؟ ومنها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء يتردد بين الحيض والطهر. طيب الآية تريد أي المعنيين؟ إذا لابد من دليل لتعيين المراد من إيه؟ المعنيين. والدليل المبين لابد أيضا أن يكون من الكتاب والسنة، كما أن التكليف جاء من الكتاب إيه؟ والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليبين الشرعيات لا اللغويات. ونحن نقول بأن القرء هنا قولا واحدا هو الحيض، إذا أنا اخترت من المعنيين معنى واحدا وهو الحيض، إذا وجب أن أسوق الدليل على ذلك. أقول الدليل فيما رواه أبو داود والترمذي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، يعني كان عندها استحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. يعني عرق؟ يعني عرق انفجر. واضحة؟ إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. انظر إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، إما إذا جاءك إيه؟ حيضك فلا تصلي. إذا النص الشرعي بين أن القرء هو إيه؟ الحيض. إذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات. واضحة؟ إذا ليس لأحد أن يتكلم بعد النص. واحد يقول لي بتقول لي كده، بقول لي كده لأن في ناس بتقول الطهر ولا يملكون دليلا لا من نقل ولا من حساب حسبوه، وأنا أدري ما أقول. لا القرء اللي هو ايه ده المصدر، ولكن اتاكي قرؤك واخده. ايوه نعم. مثال بيان الصفة، احنا قلنا المجمل اما لتعيين المراد واما لتعيين الصفة. واقيموا الصلاة ايه المجهول، الصفة ام لا؟ كلام جميل. وبيان المقدار وهو النوع الثالث. وآتوا الزكاة لبيان المقدار. إذا في حقيقة الأمر الإجمال إذا فك يفك لبيان المقدار أو الصفة أو المراد أو إيه. وإن كان يغلب على البحث الأصولي النوع الأول تعيين المراد، لأنه هو الذي يتناسب مع التعريف. واضحة؟ هو الذي يتناسب ايه؟ ماشي. ثم قال تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي واللغوي. تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي واللغوي. هنا يقول ينقسم اللفظ من جهة المعنى الى شرعي وعرفي ولغوي، وفائدة هذا التقسيم أن يحمل اللفظ على معنى من المعاني السابقة حسب موضع الاستعمال. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ان اللفظ له دلالة شرعية، وله دلالة عرفية، وله دلالة لغوية. ما فائدة هذا التقسيم؟ ان كنا نتحدث في الامور الشرعية تعين علينا ان نلتزم بالدلالة، وان كنا نتحدث في امور لغوية تعين علينا ان نعتمد المعنى اللغوي، وان كنا نتحدث في العرف تعين علينا ان نلتزم بالمعنى العرفي. قطعا الذي لا يفهم هذا قد يضل ويضل. فكثير من الناس اذا سألوا بألفاظ عرفية، فإن كنت لا تدري عرف الناس الذي هو يتغير من مكان لآخر مما لا شك فيه أفتيتهم بخلاف الحقيقة. واضح هذه الجزئية؟ ثم قال: ومثال ذلك لفظ الصيام. في اللغة يطلق على مطلق الإمساك. يعني إيه مطلق الإمساك؟ يعني الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشرب، الإمساك عن الجماع، الإمساك عن الجري. كل هذا يطلق إيه على لفظ إيه؟ لذلك يقال عن الخيل: خيل صيام، ما بتجريش. واضحة؟ وفي الشرع على إمساك مخصوص. واضحة؟ طيب مثال آخر: ولفظ دابة في العرف يطلق على إيه؟ على الذوات الأربع تسمى دابة، ولكن الناس بتسمي الرجل دابة؟ لا تسميه دابة. وفي الشرع لفظ الدابة يعم كل المخلوقات في الأرض أو في السماء، حتى الملائكة تسمى دابة في الشرع. لذلك يقول تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما. في السماوات وما بث فيهما، أي وما بث في السماء والأرض من إيه؟ فالملائكة تسمى شرعا دابة. واحد يجي يقول لك: ضاعت مني دابة يا عم الشيخ، أو الراجل ده سرق مني دابة. أنت تيجي تروح فهمني تقول لي سرق مني إنسان؟ إخوانا ما ينفعش كده. واضحة؟ يبقى الدابة دي يقصد بها إيه؟ حيوان من إيه؟ الحيوانات. واضحة؟ وعليه فإن كلام الباري تبارك وتعالى أنزل لبيان ماذا؟ اللغويات أم الشرعيات؟ الشرعيات. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاءت لبيان الشرعيات أم اللغويات؟ الشرعيات. فلا يجوز العدول عن المعنى الشرعي في الشرعيات إلى المعنى العرفي أو اللغوي، إلا إذا انعدم حد اللفظ شرعا. أظن الكلام كده إيه؟ واضح. أنا أنظر في نص من الكتاب والسنة، أجري على المعاجم وأدور على معنى الكلمة، ما هذا اللغط؟ هذا لا يجوز. نعم المعنى اللغوي قد يطابق المعنى الشرعي، قد يزيد عليه وقد ينقص. إذن لما تذهب إلى هناك مع وجود هذه الاحتمالات الثلاثة؟ فهذا نزل النزول إيه؟ المجمل. فكان يجب عليك أن تتجه إلى الكتاب والسنة وتبحث ماذا أراد الله تبارك وتعالى بهذه اللفظة، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة. لذلك في مسألة الإيمان، كل اللي يجي عرف الإيمان إلا من رحم الله يقول لك معنى التصديق. تقول له جبتها منين؟ يقول لك افتح قاموس شوف. وما أنت بمؤمن لنا في كتاب الله. وعياذا بالله تعالى نقول لهم: اتقوا الله وابحثوا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ولن تجدوا هذا المعنى الذي في ذهنكم، أعني التصديق أي الشيء الذي وقر في القلب. بل أقول لكم لو أنصفتم لعلمتم أن اللغة بأسرها ما جاء معنى التصديق بمعنى الشيء الذي في القلب. بل في اللغة وفي الكتاب وفي السنة أن التصديق تضمن العمل. فلو سمعتني في يوم أقول أن الإيمان معناه التصديق، يبقى أنا بقصد التصديق الذي إيه؟ تضمن عملا. ولكن هم يقصدون التصديق الذي لم يتضمن إيه؟ عملا، لا عمل القلوب ولا عمل الجوارح. مع أن المولى عز وجل يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن متى صدقوا؟ بعد العمل أم قبل العمل؟ وقال تعالى إن كنتم هاتوا برهانكم، إن كنتم متى يكونوا صادقين؟ بعد البرهان أم قبله؟ وقال صلى الله عليه وسلم ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. متى الصدق؟ بعد العمل، إما بعد الحبس إما بعد الإطلاق، بعد الزنا وإما بعد الصبر. واضحة؟ أمور منتهية. لذلك هنا يقول انعدام وسدود الكلمة من جهة الشرع، انعدام وسدود الكلمة من جهة الشرع. فما احنا قلنا احنا لا يمكن نترك المعنى الشرعي الا اذا انعدم، وهذا جبرا. اذا ما بقي الا ان نذهب الى العرف او ايه؟ اللغة. قلت نذهب اولا الى العرف. واحد يقول لي ليه؟ لان العرف وارد على ايه؟ على اللغة، فهو كان ناسخ لها. شوف كمان نطين من الشرع للغة. لذلك يقولون اذا انعدمت حدود الكلمة من جهة الشرع تعين حملها على العرف، فاذا انعدمت فعلى اللغة. ومثال ذلك لفظ السفر، لا حد له شرعا اصلا. انا طبعا ادري النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر لما ذهب الى ملعب الاطفال، وقصر على بعد فرسخ، وقصر في كذا، وقصر في كذا. كل هذه حوادث أعيان لا تفيد تحديدا ولا تركيبا. ولو كانوا صادقين في اعتبار أن ذلك من الحدود لوجب أن يعتمدوا الحد الأدنى حتى يتضمن الأعلى من باب أولى، لأنهم لو حدوا الأعلى لم يتضمن ايه؟ الادنى، وكانت ملاعب الاطفال على بعد ميل من المدينة. وطبعا الميل بالحسبة كده 2400 متر تقريبا. جبناها منين؟ لان الميل اربعة الاف ذراع، والزراعة 3 أشبار، يبقى 3 × 4000 ب12 ايه؟ 1000. و12000 في الشبر تقريبا 20 سنتي، يبقى كام؟ 2400 ايه؟ متر تقريبا يعني. وذلك مثل لفظ السفر، فانه لا حد شرعي، لا حد شرعا له ولا لغويا، فتعين حمله على العرف. فكل ما تعرف الناس على انه سفر فهو ايه؟ سفر. وهذا هو المتناسب مع التغير. لذلك هذا اللفظ يتغير حدا باعتبار المكان وباعتبار ايه؟ الزمان. لذلك يقولون ومعلوم ان العرف يتغير بتغير الزمان، فالسفر في القرون السابقة قطعا غير السفر في هذا القرن، وكذلك يتغير بتغير المكان. فما يعتبر سفرا في البلاد الفقيرة مثلا قد لا يعتبر سفرا في البلاد الغنية، وهل مجرى. طيب مسألة أخرى، الفرق بين نفي العمل في العبادة ونفي العمل في المعاملة. احفظ هذه القضية في غاية الأهمية. لا يوجد في كتاب ولا في سنة قط أن عبدا من عباد الله جاء بما أوجبه الله عز وجل عليه ثم صح نفي العبادة. واضحة؟ يعني لو كلف أي إنسان، لو كلف أي إنسان بأي عبادة فجاء بواجبتها، هل يجوز أن تنفى هذه العبادة؟ أي نقول لم يأت بها؟ الجواب لا. فمتى نفيت عبادة عند عمل دل على أن هذا العمل واجب في هذه العبادة. خدت بالك من المعادلة السهلة دي؟ لو نفى الله عز وجل عملا عبادة عند عمل معين، واضحة؟ دل ذلك على ايه؟ وجوب هذا العمل. لذلك هنا يقول واذا ورد نص ينفي عملا في عبادة فهو نفي للصحة. ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، أسف يعني ده رواه ابن ماجه عن علي بن شيبان. هذا الحديث جاء بلفظ آخر عند أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إذن اللفظ الأول عن علي بن شيبان لا صلاة لمن لم يقم، واللفظ الثاني عن ابن مسعود لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل. إذن أصبحت لا صلاة تسوي إيه؟ لا تجزئ. والتي لا تجزئ باطلة أم لا؟ باطلة. لذلك لا صلاة هنا النفي هذا نفي إيه؟ خلي بالك دين لنا فعل الجنس التي تسمى لا التبرئية، بتسمى بلا إيه؟ التبرئية، يعني الذات مش موجودة أصلا. واحد يقول لي أمال إيه اللي بيعمله ده؟ مش هي دي اللي أمرنا بها. أنا بتكلم عن الصلاة الشرعية، مش هي دي، دي هيئة الصلاة الشرعية بس مش هي الصلاة إيه؟ الشرعية. واضحة دي الجزئية؟ قطعا ده بحث طويل جدا في أصول الفهم، بحث لنا شال الجنس، ونصيحة اتقن هذا الباب. لذلك قولهم هنا نفي للصحة ده تقريب وليس تحقيقا. يعني ايه تحقيقا؟ لان اصلا الذات منعدمة فما منفعش فيها لا صحة ولا ايه. ولكن كلمة صحة دي يقولون اقرب الاشياء الى انعدام الذات هو ايه؟ الصحة. فهذا من باب التقرير فقط وليس من باب التحقيق. ماشي. وقال بعض اهل العلم ان النفي نفي كمال. ياه، اذا الناس دي لما قالت النفي نفي كمال، يعني ما يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. خلي بالك انا قلت لك فهمتم ازاي؟ اذا اقامة الصلب في الركوع ليس ايه؟ واجبا. يعني الصلاة صحيحة بس لم يأتي بالايه؟ بالكمال. قلنا ما هي اما انه تقول اقامة الصلب ليس واجبا، او تقولون بجواز نفي العبادة عند تمام الواجبات. وقطعا المقدمتان سيئتان سوءتان. لما؟ اولا ما قلته فيه الكفاية، ولكن سأنقل لكم كلاما لابن القيم للأسف لابن تيمية من القواعد النورانية. يقول ردا على من قال النفي نفي كمال، واما ما يقوله بعض الناس ان هذا نفي الكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الحديث ضعيف، ولكن احنا بنستشهد به كايه، يعني هو بيستشهد به رحمه الله. فيقال له نعم هو لنفي الكمال. خلي بالك بقى من طريقة الراجل ده، انت مش بتقول ده نفي كمال، خلاص سلمنا لك انه نفي كمال، ولكن عايزين نسألك سؤال، نفي كمال الواجبات ولا نفي كمال المستحبات؟ فأما الأول اللي هو نفي كمال ايه؟ الواجبات، فحق، يعني لو قلت هو نفي كمال الواجبات قلنا ايه؟ حق. طيب ولو الواجبات غير كمان يبقى الصلاة ايه؟ باطلة، واخد بالك؟ واما الثاني فباطل، يعني لو قلت ان النفي هنا ايه؟ نفي المستحبات، كلام باطل. يقول ابن تيمية فباطل، لا يوجد مثل مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قط، ان اللي ترك بعض المستحبات يصح نفي ايه؟ عبادته، وليس بحق. كلام ابن تيمية، فإن الشيء إذا اكتملت واجباته فكيف يصح نفيه؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين. يعني إيه؟ هو كل أبو بكر كان بيجيب كل المستحبات رضي الله عنه في الصلاة؟ ده من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ لا يقدر أحد. ولو قدر مرة، ولو قدر 1000 مرة ترك 1000 مرة. واضحة؟ قلت ونفي الكمال الواجبات يقتضي بطلان العبادة. إذن النفي على طريقتهم نفي صح، لا نفي ايه؟ حتى لو انتوا بتقولوا كده احنا بقى نتدرج معاكم، وده اسمه التسليم الخاص لإدانته. ماشي، عايزين تسمي نفي كمال سمينا نفي كمال، ولكن عايز بقى نفي الكمال، ده نفي كمال الواجبات، يعني نفي الكمال لغياب الواجبات ولا نفي الكمال لغياب المستحبات؟ فلو قالوا للواجبات قلنا وان انتفى واجبا في صلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ وخلي بالك انتفاؤه عمدا. واضحة؟ نعم. ثم قالوا اما اذا ورد نص ينفي عملا في معاملة، ينفي عملا في ايه؟ فهو نفي للاجر، والعمل صحيح، نفي للأجر والعمل ايه صحيح. ومثال ذلك انفاق الرجل على زوجته لغير وجه الله، كأنك تقول ما انفق الرجل، نفينا العمل ولا لا؟ لا، احنا هو رجل انفق مش ما انفقش، اذا احنا نقصد ايه؟ نعم. فمتى انفق عليها سواء امتثالا لله عز وجل او جبرا فان الحق قد سقط من عليه ام لا، واصبحت ذمته خالية من هذا الحق وان كان لا اجر فيه. وايضا كمثال الامانات، رجل اعطى رجلا امانة فقال اتينيه، قال لا، فاخذها جبرا، او خوف فاعطاها هو جبرا، نقول انه لم يعطيها، اعطاها ولكن لا اجر ايه له. نعم. مسألة جديدة، مواضع لا اجمال فيها، خلي بالك ده اخطر مبحث في باب المجمل، مواضع لا إجمال فيها. أقصد أن بعض أهل العلم قال عن المواضع التي سأذكرها أن فيها إيه؟ طالما أن فيها إجمال لا يجوز العمل بها إلا إذا قام دليل على إيه؟ على تفصيل ما نريد. العجب إن هو جعل من فهمه دليلا لتحديد المراد، فهمتم ازاي؟ مثال يقول هنا الحكم المضاف الى العين ينصرف لغة وشرعا وعرفا الى ما اعدت له هذه العين. يعني ايه؟ لو نظرنا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، اين الحكم هنا؟ التحريم. اين العين؟ كلام جميل. بيقول لك الحكم المضاف اللي هو حرمت الى عين اللي هو الميتة ينصرف لغة وشرعا وعرفا الى ما اعدت له هذه العين. طب الميتة دي مش لحم، واللحم معدة للايه؟ الاكل. اذا حرمت عليكم اكل الميتة. ما تجيش تقول لي دي مجملة. يعني ايه مجملة؟ يعني احنا مش عارفين المحرم الاكل ولا الاستعمال. فهمت الكلام؟ فيجي يقول لك ايه حرمت عليكم استعمال الميتة. لاننا لو قلنا حرمت عليكم الميتة يبقى اذا حرم الاكل في النص تحريم الاستعمال. شفت الفقه ازاي هيفرق في الفهم؟ لذلك نصدق ما نقول بما رواه مسلم عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه. يعني واحد تصدق على ميمونة بايه؟ بشاه. فماتت الشاه دي ماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ يعني اهابها ليه؟ الجلد بتاعها. بيقول له ما خدتوش ليه ودبغتوه؟ فراح بص راح فقالوا انها ميته. بيقول ازاي احنا ناخدها انها ميته؟ اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الاستعمال، صح الكلام؟ فقالوا ايه هي ميته؟ فقال انما حرم اكلها، انما حرم ايه؟ ولكن ما قالكش حرم استعمالها. يعني الجلد اللي انت هتاخده ده اللي محرم عليك اكله، بس ما قالكش ما تستعملوش. ولكن خلي بالك، وقال لك استعمله كده على طول ولا ايه؟ الدغو. وقال صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد ايه؟ طهر. ايه الموضوع ده؟ اذا هو في حقيقة الامر نجس لانه ميتة. اذا امرنا بايه؟ بتطهير. اذا الاستعمال بعده التطهير. اذا ما لا يجوز تطهيره اصلا لا يؤكل ولا يستعمل. وصلت؟ ماشي. وبالمناسبة يعني عشان بس ايه كده يعني اشجعكم شوية، العظم طاهر. عظم الميتة، عظم الكلب مش تفرق معايا. ما اصلا العظم ابتداء لا يصح شرعا ان يطلق عليه انه حي او ميت. انتبه. ان عرفت القضية دي هتسعد بيها. ما ينفعش تقول على عظم لانه مفيش حياة اصلا. العظم ما بيتقالش عليه حي ولا ايه ولا ميت، فمش دخل في النص اصلا. والاصل في الاشياء الطاهرة، فمن زعم انها نجس فليأتي بدليل ان كان النص فقط دخل. لذلك طبعا انا مش بتكلم مع التفصيل، لكن أنا لذلك كان الصحابة يصنعون الامشاط من ايه؟ عظم ايه بقى؟ الفيل. عظم ايه؟ الفيل. فلو كانت نجسة ما صنعوا منها ايه؟ امشاط. وغير قابلة للدبغ. وغير قابلة لايه؟ دبغ. فظنوا ان المحرم يقع على كل نفع منها، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة وهي الحكم الى ما اعدت له العين من الشاه وهي الاكل. مفهوم المثال ده كويس؟ طيب واحد حرمت عليكم امهاتكم، اين العين؟ الامهات. واين الحكم؟ الحرمة. طب الانثى اعدت لايه؟ للوطأ. يبقى حرمت عليكم وطأ امهاتكم. واضحة؟ مش اكلهم بقى، لما حرمت عليكم اكل امهاتكم. امهاتكم وكل ما تلاقي حرمت عليكم كذا تقول اكل. لا، احنا اتفقنا ان الحكم ده يتعلق بعين، نبص في العين دي اعدت لايه؟ ربنا خلقها معدة لشيء ما، وظيفتها ايه؟ بس ماشي. ثم قال هنا وقد نازع بعض اهل العلم في انصراف الحكم الواقع على العين على هل التحريم هو تحريم الاكل ام الاستعمال. والتحقيق السابق يرد على هذا ايه؟ النزاع. ونضيف إلى هذا التحقيق أن الميتة تقابل إيه؟ المزكاة، صح الكلام؟ والمزكاة عدت للإيه؟ للأكل، فالميتة يحرم إيه؟ أكلها. بالعكس هو بقى، ها؟ بالعكس هو. طيب دي مسألة من مواضع لا إجمال فيها، من المواضع الأخرى التي حصل فيها النزاع، وأتكلم في النزاع بعد عصر الصحابة، لم يتنازع أحد قط من الصحابة فيما ذكرته، لا إجمال في النكرة في سياق النفي. ومثال ذلك ما رواه أحمد: لا نكاح إلا بولي. قالوا هذا إجمال، هذا إيه؟ إجمال. تخلصهم من المشكلة دي يقول لك هذا مجاز، نخلصهم من مشكلة المجاز يقول لك هذا نفي كمال، نخلصهم من مشكلة نفي، قاعدين يخرجونا من حفرة لحفرة لحفرة. والمواضيع سهلة خالص، لا نكاح إلا بولي، كما سبق أثبتنا أن لا نفي للجنس تنفي الذات نفسها مش موجودة، فالنفي القريب منها نفي ايه صح على ايه؟ لا كمان. طيب يا سيدي انا هسلم لك ان النفي هنا نفي، ان المسألة دي فيها اجمال، يعني احنا مش عارفينها ده نفي صحة ولا نفي كمان، يبقى احنا عايزين دليل ايه يزكي احد النفيين. نقول لك قال صلى الله عليه وسلم في رواه احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يبقى ده نفي ايه؟ قال لك: لا يا حبيبي، ده المرأة هنا المقصود بها الامة مش الحرة. نقول له ماشي، نجيب لك دليل تاني عشان يبين لحضرتك ان المراد بها الحرة ولم يرد بها ابدا ايه الامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية اخرى: فان دخل بها فلها المهر، فلو كانت امة كان المهر لسيدها لا لها. يبقى اذا انت ايه، زي انت ما شايف الفقه ايه، ومحاورة محاورة شديدة جدا، ولكن الامر سهل على من سهله الله تبارك وتعالى عليه. ومثاله: لا صلاة إلا بطهور، مش كده؟ بناء أن فعل الجنس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن فعل الجنس لا صيام لمن صام الأبد، نافية للإيه؟ للجنس. وهلم مجر. إذن باب لن، باب لا، مش هقول لن فعل الجنس، لأني لا ديت موال، لن فعل الجنس ولن فعل للوحدة، ولا داخل على الفعل الماضي، ولا داخل على الفعل المضارع نفيا او نهيا. اذا لا دي تحتاج عناية، لا دي تحتاج ايه؟ عناية خاصة وتستحق ذلك، لان احكاما شرعية كبيرة بنيت عليها. طيب مثال اخر: لا اجمال في مواضع حذف المضاف وإحلال المضاف محله. بيقولوا إن المكان اللي فيه محذوف ده من باب اللي فيه الإجمال، يعني مش عارفين إيه المحذوف، واخد بالك؟ يعني مثلا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، مش في محذوف هنا؟ واحنا بنركب البحر ولا بنركب سفينة البحر؟ إن نركب سفينة إيه؟ البحر. كل الناس فهمت إن نركب إيه؟ حد في الدنيا فهم إن أنا نركب البحر عشان نمشي على الماء يعني؟ ممكن، ولكن هي واحدة من سنتين: إما أنك محمول من الشياطين، إما هي كرامة حقيقية. والغالب الأغلب 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 أنها شيطان عياذا بالله تعالى. واضحة؟ ولكن إحنا عايزين نسهل الموضوع شوية، يقول لك دي لغة العرب، واسأل القرية، كل الناس فهمت، واسأل الأهل القرية. جرى النهر، كل الناس فهمت جرى ماء النهر. سال الميزان، كل الناس فهمت سال ماء الميزان. واضحة؟ طيب. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لو بصيت كده، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو وضع فعلا؟ واخد بالك؟ وضع يعني الأمة لا تخطئ، لا تنسى. أمال إيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ دي إيه؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. إذن في خطأ، أمال إيه بقى الموضوع؟ يبقى في حاجة محذوفة. وضع عن أمتي، يا ترى هل الاسم اسم الخطأ ولا ضمان الخطأ ولا اسم ذنب الخطأ؟ مين الموضوع بالضبط؟ طبعا اذا ظهرت النصوص او اذا تم التفصيل تم التفضيل، فاحنا بنفصل، بنقول لك اولا اما الاسم فخرج بقوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وأما الضمان ده عليك، وخرج بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فلم يبقى إلا إيه؟ اسم الذنب، أو الاسم المترتب على إيه؟ على الذنب. وعليه فلا إجمال كما زعم البعض. ورفع الاسم بسبب الخطأ والنسيان، انتبه، مزية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي. قيد احترازي، اوعى تفكر ده قيد خرج مخرج الغالب ولا حاجة. ها، قيد احترازي. واحد يقول لي: طب في دليل يقول ان الام السابقه مؤاخذه بالنسيان؟ سبحان ربي العظيم، ده مؤاخذه بالاكراه مش بالنسيان. قال تعالى: انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. ان يظهروا عليكم يعني غلبوكم اهو، طيب ده اكراه ولا مش اكراه؟ قال في اخر الايه: ولن تفلحوا اذا ابدا. يبقى اخذوا بايه؟ بالاكراه، فدل على عدم عذرهم. فالحمد لله الذي رفع عنا الاسر وايه والاغلال. ده اللي كان عايز يتوب قبل كده بني اسرائيل يعمل ايه؟ يقتل نفسه. عايز تتوب تقتل نفسك. جت نجاسه على هدومك، مفيش حاجه اسمها تغسلها، تقطع موضع النجاسه، ولو جت على جلدك تقرضه. الله 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 الله، أمة مرحومة، الحمد لله رب العالمين. مواضع الإجمال، الإجمال قد يكون في الاسم، وقد يكون في الفعل، وقد يكون في الحرف، وقد يكون في المركب منهم، قد تكون في صفة أو بحسب التصريف. إن إجمال يدخل قطعا كل هذه التقاسيم، القصد منها التيسير والتسهيل وإعطاء المثال حتى تحزو حزوة واضحة. فهنا يقول الإجمال في الاسم في صيغة مفعل، في صيغة إيه؟ مفعل. في الصيغة دي مترددة بين الحدث واسم الزمان واسم المكان. وعلى عجالة كده، انت عارفين اسماء الزمان واسماء المكان ما لا تعمل، لا تعمل فيما بعدها، مش زي الافعال بتعمل فيما بعدها، واضحة. ومفعل او على وزن مفعل، ولكن انا بتحدث عن ايه؟ مفعل بفتح الميم وكسر العين، واضحة؟ طيب. ومنها قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، ايه دي؟ فلفظ المحيض هنا لفظ ايه؟ مجمل، يعني نقصد نعتزل النساء في المحيض، يعني نعتزل النساء في زمن المحيض، ولا نعتزل النساء في مكان المحيض، مكان الحيض. واضحة؟ طبعا احنا أم مرحومة، فاعتزالنا للمكان لا للزمان. أما اليهود فكانوا يخرجون من البيوت ولا يؤكلون المرأة الحائض، وإن ذبحت لا يأكلون ذبيحتها. إذن بنصوص أخرى كثيرة بينت أن المراد اعتزال النساء فقط في ماذا؟ في موضع الحيض لا أكثر ولا أقل. واضحة؟ لذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي حائض ألقى عليها إزار. واضحة؟ طيب، الضمير في لفظ تنضحيه من قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عن دم الحيض يصيب الثوب، يعني جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن دم الحيض يصيب ثوبي ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم تحطه، الحت اللي هو كده. طيب يبقى كده نفهم من كلمة تحط دي بيابس أم لا؟ طيب، ثم تقرصه بالماء، يعني تحط على الحتة دي مية وتعملها كده. ما هو لو ما عملتش كده أصلا وجت غسلته على طول يبقى إيه؟ الماء المتجمد ده إيه؟ ما حطيتوش، هينتشر ويوسع إيه؟ الرقعة. ثم تنضحه. إيه ده؟ تحطه؟ طب ما ده تحط، هتحط موضع الدم. ثم تقرصه بالماء، يعني موضع الدم، ثم تنضحه. تنضحه تنضح ايه؟ موضع الدم ولا تنضح الثوب كله؟ طب انا هنضح موضع الدم، ما هو مقروش بالماء، واخد بالك؟ واحد يقول لك طبعا انا ما مش قادر استوعبها بقى كده، نقول له خلاص ندور لك على نص باين لك المراد. ثم قال تصلي فيه، فالضمير مجمل لانه متردد بين احتمالين، اما ان يقع على مكان الاصابه، وإما يقع على الثوب كله. واضحة؟ والدليل الذي حدد المعنى المراد قلت إما دليل متصل أو منفصل، فالمتصل الفهم هو ما انت التاني قرصته بالماء، يعني هو مغسول بالماء أصلا، فما فائدة ايه؟ إذا المقصود تنضح ايه؟ تنضح الثوب. قلت إن كنت لم تعي هذا فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي في سائره، اي في سائر ايه؟ الثوب. واضحة؟ طب واحد يقول طب احنا ننضح ليه في سائر الثوب؟ نقول لك تعالى بقى، ما اصل في ناس الوسوسة دي، نسأل الله السلامة والعافية، رهيبة فيها، عشان ما يجيش ده في نقطة انت مش شايفاها في الحتة الفلانية اصغر من راس الدبوس بمئة الف مرة. خلاص يا سيدي انضح، وكل ما يجي يوسوس الشيطان قول له نضحت مالكش دعوه، ونخلص من ايه؟ عشان اللي داخلين بيدخلوا الحمام قال يا راجل استنجى والموضوع وانتهى خلاص، كل ده يبص على رجله ايه نزلت فيها حاجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا ماذا فعل؟ امره جبريل بان ياخذ كفا من الماء فينضح فرجه. ليه بقى؟ عشان ما يجيش واحد يقول يا الله انا بعد ما بتوضى بشعر ان في نقطه نزلت، اما تيجي نقطه تنزل تقول دي من اللي انا رميتها، ونخلص الموضوع، والا عياذا بالله تعالى تصل الى حد. طبعا انا بتكلم عن حاجه والله رايتها بعيني، لناس افاضل والله والله كانوا افاضل لم يسمعوا الكلام، اقسم بالله كان يتوضا يظل أكثر من ساعتين في الوضوء، وأسأل الله عز وجل أن يشفيهم. الإجمال في الفعل، ومثال الإجمال في الفعل الفعل عس عسى، الفعل عس عسى متردد بين إقبال الليل وإدبار الليل، تقول عس عسى الليل، يعني أقول لك أقبل أم أدبر، أقبل أم أدبر. طيب الإجمال بيحصل في الحرف، كتردد الحرف الواو مثلا بين العطف والابتداء، ومنها والراسخون في العلم، هل هي عاطفة أم للابتداء؟ والجواب إنها هنا للإيه؟ للابتداء، واضحة؟ أو كتردد الباء بين التبعيض والإلصاق، وامسحوا برؤوسكم، وهنا للإلصاق، قلت أصلا ما فيهاش تردد ابتداء، ولكن إحنا ماشيين زي ما بيقولوا إيه بتوع الأصول، أصلا الباء هذه أصل معناها للإلصاق، ولم يذكر سيبويه قط في حرف الباء غير هذا المعنى، وكل المعاني الأخرى ما هي إلا إيه؟ آثار للإلصاق. واخد بالك؟ وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا ملصقين ايديكم ايه؟ بس. طيب الاجمال في المركب، قال تعالى: او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا قد يراد بها الولي لانه هو الذي يعقد نكاح المرأة، وقد يراد بها الزوج لأنه بيده دوام ايه؟ العقد، وهو الصحيح من مذهب أحمد والشافعي، واضحة؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مين اللي يعفو؟ واخد بالك؟ الإجمال في موضع الصفة، ممكن يحصل إجمال في موضع ايه؟ الصفة، ومنها كقولك طبيب ماهر، فكلمة ماهر هل دي يعني ماهر في الطب فقط ام ماهر في الطب وفي غيره؟ هذا احتمال، اذا لابد من القرينة في الكلام لبيان ايه المراد. الاجمال بحسب التصريف، وهذه خطيرة جدا، قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالفعل يضار، من المحتمل ان يكون مبنيا للمعلوم، ومن المحتمل ان يكون مبنيا للايه؟ للمجهول. طب السر في كده ايه؟ ان اصل الفعل مضاعف، اصل فعل ضارر، والفعل المضاعف هذا بناء صورته في اسم الفاعل كصورته تماما في اسم المفعول، واضحة؟ وصورته في المبني للمعلوم هي عين صورته في المبني للايه؟ للمجهول. طب تعال نبص كده: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فلو قلنا دي مبنيه للمعلوم يبقى كاتب تعرف ايه؟ فاعل، يبقى مطلوب من الكاتب ومن الشهيد الا يوقع الضرر على صاحب الحق، واضحه؟ طب لو قلنا دي مبنيه للمجهول: ولا يضار كاتب، تبقى كاتب ايه؟ نائب ايه؟ يبقى الاصل انك تدخل بيها، اي لا تضر الكاتب ولا الشهيد. اختلف المعنى؟ اختلف ايه؟ المعنى قطعا، واضحة؟ اذا هذا المثال يضربوه على الاجمال بحسب ايه؟ التصريف، ولكن لنا فيها كلام، لان لو قلنا انها مبنية للمعلوم، إذا كاتب فاعل، إذا أمر الفاعل بألا يضر بإيه؟ بصاحب الحق، ولازم هذا أن صاحب الحق إيه؟ لا يضر الكاتب. ولو قلنا أنها مبنية للمجهول يبقى كاتب النائب إيه؟ الفاعل، بنقول للناس ما تضروش إيه؟ الكاتب، ولازم هذا أنه لا يضرهم. إذا في حقيقة الأمر هي من سلب وإيجاب كما تصوره البعض، فلو قلت انها مبنيه للمعلوم كانت الاخرى لازمه لها، ولو قلت مبنيه للمجهول كانت الاخرى لازمه لها، وهلم جره. اذا في حقيقه الامر مساله مواضع الاجمال في غاية الأهمية ويجب الانتباه لها. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.